إنجيل متى الإصحاح الأولاني من عدد واحد. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. كلمة عهد، إذا كنا هنبتدي ندرس عهد جديد فإن كلمة عهد معناها اتفاق أو وصية. يعني لما واحد يقول أنا عملت عهد مع واحد، يعني عملت معه اتفاق، أو يقول أنا عهدت الموضوع ده لفلان، يعني أنا وصيت فلان بالموضوع ده هو. فكلمة عهد معناها باليونانية دياسيكي، وكانت كلمة مشهورة قوي إن هي اتفاق أمان أو وصية بين اتنين. فكان العهد القديم هو اتفاق أمان ما بين الله وما بين شعبه إسرائيل. العهد الجديد هو اتفاق أمان ما بين الله وما بين الإنسان بصفة عامة. حتى كده تسمعوا ان ابونا بيقول زي سيكي انذيري، اسمعوها في القداس كتيرة، اللي هو العهد الجديد. انذيري يعني جديد، وزي سيكي يعني عهد. فهو اتفاق امان بين الله وبين الانسان، وفي نفس الوقت هو وصية من الله للانسان، ان الله بيوصي الانسان بشيء. واحنا بندرس العهد الجديد عارفين ان هو بينقسم الى في الاول الاناجيل الاربعة او البشائر الاربعة، وبعدين سفر اعمال الرسل اللي هو قصة تاريخ الكنيسة ونشأتها من لحظة حلول الروح القدس، وبعدين مجموعة الرسائل سواء رسائل بطرس او رسائل الكاثوليكون بتاعت رسائل بولس او رسائل الكاثوليكون بتاعت بطرس ويوحنا ويهوذا ويعقوب، وبعدين سفر الاخراوي او الاسكاتولوجي اللي هو سفر الرؤيا او منظر الكنيسة في الملكوت. الاناجيل الاربعة، كلمة انجيل بردك باليونانية معناها إفانجيليون، يعني خبر صار او بشارة مفرحة. ولازم ناخد بالنا من حتة مهمة واحنا بندرس الاناجيل بالذات، ان الانجيل ما هو سجل تاريخي بيعرض لنا حياة السيد المسيح، او زي ما بيسموها بايوغرافي، يعني واحد بيأرخ شخصية او بيحكي تفاصيل حياة. لا، ما هو سجل تاريخي، ولكن الاناجيل اتكتبت بهدف معين، مش انها تحكي حكاية ولكن انها تعلن اعلان. عشان كده الحوادث التاريخية في الكتاب في الاناجيل الاربعة ما بتبصوش تلاقوا انها هي كتيرة. يعني اي انجيل من الاناجيل الاربعة ادى فكرة كده مبسطة عن تاريخ السيد المسيح، لكن ركز يعني اكتر من تلت كل بشارة من البشائر الاربعة بتتكلم عن الاسبوع الاخير اللي هو المسيح كان فيه في اورشليم وفي جاز الصلب والخلاص. عشان كده ما هياش عملية بايوغرافي، يعني واحد بيحكي عن واحد، بقد ما هي بتعلن شخص المخلص. والاناجيل اتكتبت بهذا الهدف، مش انها تأرخ تواريخ او انها تحكي حكاية، ولكن على انها تعلن شخص المخلص او شخص المسيح، بحيث ان المسيح ما يبقاش مجرد شخصية تاريخية، ولكن المسيح يبقى شخصية متعاشة. ازاي الناس تقبل المسيح؟ ازاي الناس تثبت في المسيح؟ ازاي الناس تعيش بالمسيح وتحس ان المسيح بيعيش معاها وبيعيش فيها؟ لازم ناخد الهدف ده ويبقى واضح واحنا بندرس الاناجيل بالذات، ان الاناجيل ما هياش قصص تاريخية ولا شوية معجزات ولا شوية كلام قاله المسيح، ولكن البشائر الاربعة لما اتكتبت كان بهدفها ان هي تعلن لنا شخص المسيح كمخلص، تعلن لنا شخص المسيح كشخصية الانسان يقدر يعيشها. وده اللي هنركز عليه في دراستنا للاناجيل. احنا مش هنقول تفسير بمعنى شوية تأملات او كلام، على قد ما ان احنا هنركز في دراستنا للكتاب المقدس على ازاي ان احنا نعيش هذا الكلام، وازاي ان المسيح يبقى شخصية متعاشة ما هياش شخصية تاريخية. الأربع أناجيل اللي اتكتبوا، ثلاثة الأولانين متى ومرقس ولوقا، كانوا بيركزوا في كلامهم باستمرار على خدمة المسيح خارج أورشليم، يعني خدمته في الجليل، خدمته في كفر نحوم. لكن يوحنا بالذات ركز قوي قوي على خدمة المسيح في أورشليم. وإن كان في بعض التساؤلات، بيقول طب وليه أربع أناجيل؟ ليه ما كانش في إنجيل واحد؟ وساعات كده يبدو ان عند بعض الناس ان في اختلاف في الروايات بين الاربع اناجيل، زي مثلا سلسله انساب المسيح نشوفها في متى غير اللي مكتوبه في لوقا، او معجزات ظهورات المسيح بعد القيامه، او يعني مثلا ترتيب التجربه على الجبل، المسيح اتجرب بثلاث تجارب نلاقيهم في متى مش بنفس الترتيب اللي موجود في لوقا. فيقولوا يعني ان في تعارض او في وجهه اختلاف بين الاناجيل وبعضيها وبعض. طبعا الاناجيل ما فيهاش اختلاف لما هنيجي ندرس ونشوف ونقف عند كل موقف، لكن كان في وجهات نظر معينه، اشخاص معينين. يعني مثلا متى كتب انجيله لليهود، فكان عايز يركز على حاجات معينه تخص اليهود، عشان كده تبص نلاقي ان هو بيركز في انساب المسيح على ان المسيح ابن ابراهيم ابن داود، لان دول الشخصيتين اللي يهموا اليهود. وبعدين هنلاحظ ملاحظة لطيفة ان كل شوية في عبارة كده يكررها متى في كتاباته، لكي يتم ما قيل بالنبي، انه بيربط لهم نبوات العهد القديم بالعهد الايه الجديد. ويمكن العبارة دي تكررت، او متى جمع لهم 60 نبوة من العهد القديم تمت في شخص المسيح، واحنا بنقرا هنشوف كل نبوة والتانية. وهو لما كان بيكتب لليهود كان بيكتب بيستخدم اساليبهم وتعبيراتهم، وكان يتكلم عن الهيكل ما كانش محتاج انه يوصف الهيكل لانه عارف ان اليهود عندهم فكرة. مرقس لما كتب كتب للرومان، والرومان كانوا يتملي يعني امبراطورية قائمة على القوة، وكانوا ينبهروا بالشخصيات القوية. عشان كده نبص نلاقي ان بردك مرقس كتب للرومان اظهر شخصية المسيح القوية. عشان كده مرقس اكتر واحد كتب من معجزات تظهر قوة المسيح. لوقا كتب لليونانيين بتوع الحكمة والفلسفة والوداعة، فاظهر شخصية المسيح الخادم البسيط المتألم اللي هو بيحب الناس يقول يصنع خيرا. وعشان كده لما كتب حتى لوقا في سلسلة انساب المسيح طلع بالسلسلة بالمسيح ان هو ابن ادم، ما وقفش عند ابن ابراهيم، لانه عايز يقول ان المسيح ده لكل الايه البشرية، كل الخليقة. يوحنا لما كتب انجيله كتبه بصفة عامة للمسيحيين علشان يواجه البدع والهرطقات اللي ظهرت في اواخر القرن الاول، فاظهر لاهوت السيد المسيح، فركز على خدمته في اورشليم وعلى مدى ظهور اللاهوت في شخصية المسيح. بالظبط زي ما يكون في اربع اشخاص ماشيين وشافوا حادثه معينه، الاربعه دول ليهم شخصيات مختلفه. يعني لو في مثلا منهم دكتور ومهندس ومحاسب ومحامي ماشيين فشافوا حادثه في الشارع، فكل واحد لما يجي يحكي الحادثه هيحكيها بشخصيته. وده اللي عمله الروح القدس لما الناس دول كتبوا ما لغاش شخصياتهم. يعني مثلا الدكتور هيجي يقول انا شفت حادثة الفلانية كذا كذا، وفي واحد كان متعور وعنده اصابة معرفش كسر في الايد ورقبته فيها قطع في الشريان معرفش الفلاني ونزف دم قد ايه وعدد المصابين قد ايه. ده اللي هيهتم بيه. المهندس هيهتم بحاجة تاني، هيهتم بان مثلا العربية كانت فراملها سايبة وان هو معرفش يفرمل معرفش يسيطر على العربية. المحاسب هيهتم بنوع الخسائر وكمية الخسائر، الخسائر كانت قد كذا. المحامي هيهتم مين اللي غلطان. هم كلهم اتفقوا ان في حادثة معينة، لكن كل واحد تناول هذه الحادثة من جهة رؤيته الايه الشخصية. ودي كانت حلوة انها تدينا بانوراما حلوة لشخصية المسيح. عشان كده نبص لقيهم ان هم اتفقوا في حاجات معينة اتذكرت في الاربع اناجيل، احداث معينة معجزات معينة، أقوال معينة، وبينما إن في أناجيل انفردت بحاجات ما كتبتهاش الأناجيل التانية، بحيث إنها تدينا رؤية متكاملة لشخص المسيح. وعارفين طبعا بيرمزوا بالأربع حيوانات غير متجسدين، بالأربع بشاير، إن متى بياخد رمز الإنسان لأنه ابتدى إنجيله بأنه يثبت بشرية السيد المسيح وناسوت المسيح وأظهر ملوكية السيد المسيح، عشان كده اهتم أنه يظهر أنه هو جاي من السبط الملوكي اللي هو سبط يهوذا، فرس كل الملوك اللي جم وملكوا على شعب إسرائيل. مرقس يرمزوا له بالأسد لأنه ابتدى إنجيله بالصوت الصارخ في البرية. لوقا بيرمزوا له بالعجل لأنه ابتدى بتقديم الذبيحة الإنجيل بتاعه وزكريا الكاهن بيكهن. ويوحنا رمزوا له بالنسر لأنه هو حلق في سماء اللاهوت وقدر أنه يتكلم عن شخصية المسيح. وعشان تقدروا تفهموا الأناجيل، ناخد فكرة كده عن الجغرافيا بتاعة فلسطين، عشان لما يقول مثلا أنه هو كان في الجليل أو في كفر نحوم أو أنه هو راح اليهودية أو إن هو راح السامرة، نبقى فاهمين إيه الوضع بالظبط. إحنا نقدر نقسم فلسطين لثلاث أجزاء. قسم الغربي ده اللي على ساحل البحر الأبيض اللي فيها عكا وسهل شارون، ودي كان حتة منبسطة وجنبها جبل اسمه جبل الكرمل. ده مكان منظر جميل جدا على البحر والجبل والسهل، وكانت الأرض بتاعته أرض خصبة جدا. ده الجزء الغربي. الجزء الاوسط بيسموه الهضبة الوسطى، والهضبة الوسطى دي كانت متقسمة لثلاث اقسام. جزء الشمالي اسمه الجليل، جزء اللي في الوسط اسمها السامرة، الجزء اللي تحت خالص اسمه هضبة اليهودية. يبقى في النص جليل، سامرة، يهودية. الجليل اللي فوق واليهودية اللي تحت كانوا تبع مملكة يهوذا، بينما السامرة اللي في النص كانت تبع مملكة إسرائيل. فكان اللي عايز يروح من الجليل يهودية لازم يعدي على الايه؟ سامرة. وهنا نفهم ليه يقول وكان لابد أن يجتاز الايه؟ سامرة. وكان في عداء بين اليهود وبين السامريين. الجزء اللي في الشرق اللي هو نهر الأردن بالجبال اللي حواليه جبل حرمون، ونهر الأردن كان يعمل بحيرة كده اسمها بحيرة الجليل أو بحيرة جيناصر أو بحيرة طبرية. ثلاث أسامي دول نفس الاسم. بحيرة جيناصر، جيناصر جاية من جنة، أو بحيرة الجليل أو بحيرة طبرية. وكانت البحيرة دي منظر جميل جدا، وحواليها سهل خصب وفيه زراعات، فكان منظرها زي الجنة بالظبط. يبقى تاني عشان تبقوا متخيلين المكان، في الغرب على البحر الأبيض في جبل الكرمل وفي سهول عكا وشارون، في الوسط في هضبة متقسمة لثلاث أقسام: هضبة العليا الجليل، هضبة الوسطى السامرة، الهضبة السفلى اليهودية. وفي الشرق كان في نهر الأردن وبحيرة الجليل أو طبرية أو جناصرت وما حواليها من سهول مزروعة زي الجنة. الحالة السياسية كانت فلسطين تحت الحكم الروماني، لأن كان الرومان حاكمين العالم، لحد ما جه واحد اسمه أنتيا باتير، وده كان من نسل عيسو من الأدوميين، وعمل اتفاق مع الإمبراطورية الرومانية خصوصا في عهد ابنه هيرودس الكبير انه ياخدوا شبه استقلال، يبقوا خاضعين للامبراطورية الرومانية، يدفعوا الضرائب وكل حاجة لكن ليهم حكم ذاتي. واليهود فرحوا بالحكاية دي، قالوا اهو هيرودس ده من نسل ادوم يبقى قريبنا ويبقى لينا شبه استقلال او حكم ذاتي، ومش مشكلة ان احنا ندفع الضرائب، واستقروا على كده. فكانت تحت حكم هيرودس، وهيرودس ده كان تحت حكم الامبراطورية الرومانية. في مجموعة كبيرة من نسل هيرودس لكن احنا بنتكلم على شخصية اللي هي اللي اسست الهيرودسيين، اللي هو هيرودس الكبير اللي اتولد المسيح في الزمن بتاعته، واللي قتل اطفال بيت لحم، وظل فيه هيرودس من اولاده يتنوبوا على الحكم باسم ابوهم الكبير لغاية ما جه في سفر اعمال الرسل، كان اخر واحد اللي هو ربنا ضربه بسبب كبريائه فكان الدود بياكله. في وسط الوضع ده كله اليهود كانوا متقسمين لمجموعات معينة او احزاب. كان اول مجموعة اسمها الهيرودسيين، ودول اللي بيشجعوا حكم هيرودس وكان لهم منصب كبير في الحكم. تاني مجموعة السامريين، ودول قلنا اللي هم ساكنين في الهضبة الوسطى. ثالث مجموعة الكتبة، والكتبة دول كان وظيفتهم ان هم يكتبوا الاسفار المقدسة، كان ليهم طريقة معينة في الكتابة ان هم لما يجوا عند لفظ ربنا او لفظ يهوى يكتبوه بقلم معين، كان ليهم وضع معين، وكانوا مسؤولين عن التعليم اللاهوتي بين الشعب. في طبقة تانية اسمها الناموسيين، ودول كانوا بيتمسكوا بالناموس وبيحفظوا الناموس، كانوا مسؤولين عن التعليم القانوني الشريعة. في طبقة ثالثة اسمها الفريسيين، ودول اسمهم المعتدلين او يعني اللي افرزوا نفسهم، ودول كانوا بيختصوا بتعليم التقاليد، يعني يحطوا شوية تقاليد كده. حتى المسيح سماها وصايا الناس، تغسلوا ايديكم معرفش قبل ما تصلوا وقبل ما تاكلوا، ليهم شوية مظاهر معينة كده. والمجموعة الأخيرة اللي هي مجموعة الصدوقيين، ودول كانوا يعني زي الفلاسفة، لكن كانوا بينكروا ان في حياة اخرى، ينكروا خلود النفس، ينكروا ان في ملائكة، ينكروا انه في قيامة للأموات. ده فكرة عن الفترة اللي المسيح ظهر فيها، لكن في الفترة دي ما كانش فيه أنبياء، لان من سفر ملاخي، كان ملاخي اخر واحد من انبياء العهد القديم، لحد ما جاء يوحنا المعمدان، ربنا ما تعاملش مع الشعب نهائي، ما علّلوش حاجة وما ارسلوش اي كلمة. فكان فترة طويلة وكان الشعب متعطش انه يسمع حاجة من ربنا، غير ما كان متعود زمان في العهد القديم ان كل فترة ربنا يبعث له نبي، وربنا يبعث له كاهن، وربنا يبعث له معلمين. لكن من الفترة من ملاخي لحد مجيء يوحنا المعمدان كانت فترة حوالي 200 سنة ما كانش فيه لا نبوة ولا كلام ولا اتصال بين الله وبين الناس. في الظروف دي ابتدى المسيح يكون ملء الزمان جه، وان هو يجي على الارض. فنبتدي نقرأ مع بعض سلسلة انساب المسيح ونقول ليه هي اتكتبت. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. وفي الاول اصر ان هو يذكر الاسمين دول، داود وابراهيم، لان داود ده كان اعظم ملوك اسرائيل، وابراهيم ده كان ابو الاباء، وهما الاثنين دول اللي خدوا وعود. يعني ابراهيم خد الوعد، تكثيرا اكثر نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر. وداود اللي اخذ بالوعد الثاني، ان من ثمره بطنك اضع على ايه؟ على كرسيك. فهنا متى بيكتب لليهود عايز يقول لهم ان الوعد تم اللي اخذه ابونا ابراهيم، بنسلك تتبارك جميع قبائل الارض، ان في شخص المسيح هتبقى بركه لكل قبائل الارض. وفي نفس الوقت الوعد بتاع داود تم، ان من ثمره بطنك اضع على كرسيك، ان المسيح جه على كرسي داود ابوه. بالضبط بتفكرنا سلسلة الانساب دي بسفر التكوين، ان سفر التكوين لما كان اول اسفار العهد القديم ابتدى، وخصوصا في الاصحاح الخامس، يعمل سلسلة ايه؟ انساب. ادم ولد فلان، وفلان ولد فلان، وفلان ولد فلان. فبيقول ابراهيم ولد اسحاق، واسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا واخوته. تلاحظوا ملاحظه مهمه قوي، اشمعنى قال ابراهيم ولد اسحاق واسحاق ولد يعقوب؟ ما قالش اسحاق واخواته ويعقوب واخواته. لكن لما جاء عند يعقوب قال ان هو ولد يهوذا وايه؟ واخواته. طب ما هو اسحاق كان ليه اخ، كان ليه عيسو، وكان يعقوب ليه أخ تاني، أسف يعقوب كان ليه عيسو، وإسحاق كان ليه مين؟ إسماعيل. طب ليه ما قالش إخواته؟ لأن إسماعيل وعيسو ما كانوش من شعب الله المختار، لكن يهوذا وإخواته كان الكل محصى كشعب المين لله. صحيح يهوذا ما كانش البكر، لكن هو اللي انفرد بأن المسيح يجي منه، لكن إخواته ما تنسوش فذكرهم، لأن الأصباط الاثناشر كلهم يكملوا شعب الله المختار. ويهوذا ولد فارس وذارح من ثمار. وعارفين قصة لطيفة بتاعت الاثنين دول، يهوذا في الاول اتجوز ثمار، وثمار دي تعتبر ان هو زنى بها لان هو كان حماها، وبعدين لما جت تولد كانت حامل في توأم. اللي كان مفروض ينزل الاول اسمه ذارح اللي هو التاني، مد ايديه عشان يطلع من الرحم، بعدين قالوا خلاص ده نازل، فراحوا رابطين على ايديه زي خيط كده، لكن راح مدخل ايديه تاني. وراح اللي نازل الاول فارس، فاعتبر فارس هو الايه؟ البكر. بينما ذارح اللي كان مفروض ينزل الاول نزل تاني واحد. المسيح جه من نسل فارس، ما جاش من نسل ذارح، عشان كده بعد كده يقول وفارس ولد كذا فلان. لكن ذكر الاثنين برضك. ذارح ده كان مفروض ينزل الاول وما نزلش، كان مفروض يبقى البكر لكن ما خدش البكورية. كان رمز جميل جدا ذارح ده للامم اللي كانوا مفروض في الاول كلهم يعرفوا ربنا، لكن دخلوا ايديهم، مرضوش ياخدوا البركة، مرضوش يثبتوا في معرفة ربنا. فجي فارس واخد البكورية. فارس ده رمز لليهود شعب الله المختار اللي جه واخد ايه وبقى هو الابن البكر. لكن الجميل انه ذكر الاثنين، ان الامم واليهود ليهم نصيب في مين؟ في ربنا، ليهم انتساب لشخص المسيح، هيتحطوا في السلسلة، هيتحطوا في نسب المسيح. الامم اللي رفضوا ربنا في الاول هيرجعوا يقبلوه في الاخر. واليهود اللي كانوا هم في الاول وعطوا البكورية ايضا هيقبلوه. ويهوذا ولد فارس وذارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد آرام، وآرام ولد عمينداب، وعمينداب ولد نحشون. واسم عمينداب ده مهم برضه، خدوا بالكم منه، لان عمينداب ده اتجوز اخت هارون. فاكرين السؤال اللي سألته لكم مرة، اذا كان العذراء من سبط يهوذا واليصابات من سبط لاوي، يبقوا ازاي الاثنين قرايب، بينما ان سبط لاوي ما بيتجوز الا من سبط لاوي نفسه. فهنا القرابة جت من هنا، ان عمينداب ده من سبط يهوذا اتجوز اخت هارون اللي هي من سبط ايه؟ لاوي. ومن السلسلة دي جت قرابة العذراء بأليصابات. وعمينداب ولد نحشون، لسه قارين اسمه في سفر العدد، ده اللي كان رئيس سبط يهوذا لما عد السبط. ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب. ورحاب دي كانت من ايه؟ عارفين رحاب بتاعت اسوار اريحة، كانت من الامم، ما كانتش من شعب اسرائيل، ولكن هي قبلت الجاسوسين وخبتهم، وبعدين لما سقطت اسوار اريحة انضمت رحاب لشعب اسرائيل وتزوجت بسلمون. وبوعز ولد عبيد من رعوس، ورعوس دي برضه كانت ايه؟ من مؤاد، من الامم، ولكن لانها تمسكت بحماتها نعمة دخلت ايضا في سلسلة انساب المسيح. وهنا نلاحظ ان بيذكر اسامي الاثنين دول بالذات عشان يورينا ان الامم، ان كل الناس ليهم نصيب في شخص المسيح. وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية. اللي هي بتشبع اللي داود زنى معاها. وكأن حتى في سلسلة أنساب المسيح ربنا بيحط الزناة وبيحط الخطاة، لأنه عايز كده يقول إن أنا جيت من نسل الخطاة ومن أجل الإيه الخطاة، ما تكسفش منهم، لأنه هو جه من أجل إن هو يبررهم. ولما الإنسان أخطأ جه وأخذ لقب ابن الإنسان، ما انكسفش من الإنسان، ما تعرش منه، لكن قال أنا هسمي نفسي ابن الإنسان علشان أبرر الإنسان. وسليمان والد رحب عام، ورحب عام ده اللي في عصره انشأت المملكة للشمال مملكة إسرائيل، والجنوب اللي هي مملكة يهوذا. ورحب عام ولد أبية، وأبية ولد آسى، وآسى ولد يهوشفاط، ويهوشفاط ولد يورام، ويورام ولد عزية. كلمة ولد مش معناها ان يعني ده النسل المباشر، لا، يعني ده من نسله، لان عزية ما كانش ابن يورام، كان في ثلاثة ملوك يورام، يعني مفروض كده يقول ان يورام ولد أخزية، وأخزية ولد يؤاش، ويؤاش ولد أمصية، وأمصية ولد عزية. لكن كلمة ولد بمعنى ان هو حفيده، الحفيد بتاعه. وبالذات متى قصد ان هو يشيل الثلاث ملوك دول، لانه كان عهدهم عهد شرير جدا، لانهم كانوا ولاد بنت ايذابل الملكة الشريرة اللي كانت زوجة ايه اخاب. واضلوا الشعب، لما ترجعوا تقروا في سفر الملوك الثانية عن حياتهم في اخبار ايام تانية، تلاقيهم ان هم كانوا من الاشرار جدا، فهو شالهم من السلسلة. وعزيا ولد يسام، ويسام ولد احاز، واحاز ولد حزقية. حزقية ده الملك اللي بكى لما اشعيا قال له ان انت هتموت، وربنا مد في عمره 15 سنة. وحزقية ولد منسى، ومنسى ده ليه قصة لطيفة، في الاول كان شرير لكن تاب في نهاية حياته. ومنسى ولد امون، وامون ولد يوشيا، ويوشيا ده تم في عهده النهضة الروحية الكبيرة. ويوشيا ولد يكنيا واخوته، مفروض ان يوشيا ولد يهويقين اللي كانوا معنا وبيدرسوا في سفر ارمية، لكن لقي متى راح شاتب يهويقين ده بالذات، لان قال ايه يكون ايه عقيما ولا يجلس له احد على كرسي، ولما يموت يدفنوه دفنة حمار نتيجة الشرور اللي عملها. لكن هو ذكر ابنه يكنيا اللي راح للسبي في بتاع بابل. ويكنيا ولد شلتائيل، وشلتائيل ولد زربابل. من اول بقى يكنيا وشلتائيل دول ما تمتعوش بالملك، دول كانوا اشخاص عاديين، كانوا من نسل الملوك لكن اشخاص عاديين، لان كانت المملكة انتهت وابتدوا يطلعوا بقى من حكم بابل، يروح لحكم مادي وفارس، وبعدين لحكم الرومان والاغريق، ما بقاش في ملك لليهود. وشلتائيل ولد زربابل، وزربابل ولد ابيهود، وابيهود ولد الياقيم، والياقيم ولد عاذور، وعاذور ولد صدوق، وصدوق ولد اخيم، واخيم ولد اليود، واليود ولد اليعاذر، واليعاذر ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. انا عارف ان في ناس بتسأل ايه سبب الاختلاف بين الاسماء اللي هنا والاسماء اللي موجودة في انجيل لوقا. هو الاختلاف جه في حتتين، فابو يوسف متى سماه يعقوب ولوقا سماه هالي. الحكايه احنا عارفين ان في الشريعه لما كان واحد يتجوز واحده ويموت من غير ما ينجب، كان اخوه يتجوزها وينجب منها، والنسل اللي ينجب يسمى باسم الانسان الايه المتوفي عشان يفضل اسمه مذكور. بالنسبة ليوسف هالي كان الزوج الاولاني اللي مات من غير ما ينجب، وكان اخوه يعقوب. فيعقوب بعد ما هالي مات اتجوز وانجب يوسف، يعني اللي نسله الطبيعي او اللي انجبه بالجسد ابوه مين؟ يعقوب، وده اللي ذكره متى. بينما لوقا ذكر النسب الشرعي اللي هو هالي، لانه مفروض يتسمى الابن اللي اتولد باسم الاب الايه المتوفي. من هنا جات الاختلاف، ونفس الحكاية بتتكرر. الاختلاف التاني اللي موجود في السلسلة ان لوقا يطلع المسيح من نسل يوناثان ابن داود، نسل ناثان ابن داود، بينما متى يطلع ان يوسف من نسل سليمان ابن مين؟ ابن داود. ان نفس الحكاية حصلت وتكررت. متى كان هدفه انه يطلع المسيح من اسرة الايه؟ الملوك، عشان يقول ان هو ملك يهوذا. بينما لوقا ما كانتش الحتة دي تهم اليونانيين، فطلعوا بالنسب التاني بتاعه انه يطلع زي ايه؟ ناثان. لكن بقية الاسماء الاتنين زي بعض، وده سر الاختلاف بين الاسماء في الاتنين. لكن تلاحظوا ملاحظة لطيفة قوي لما تقارنوا سلسلة الاسماء بين متى وبين لوقا، ان متى نزل بالانساب، ابراهيم ولد فلان وفلان ولد فلان وفلان ولد فلان نازل. بينما لوقا عمل العكس. لوقا كتب السلسلة ازاي؟ صاعد يوسف ابن هالي ابن كذا ابن كذا ابن كذا ابن كذا، لحد ما وصل في الاخر ابن ادم ابن مين؟ ابن الله. متى عملها تنازلية بينما لوقا عملها تصاعدية. متى كان هدفه عايز يقول ان المسيح هو الشخص المسيح المنتظر النازل من السماء لاجل خلاص الايه؟ البشر. جه لحد عندنا. عشان كده بيذكر السلسلة دي قبل ما المسيح يتولد، بينما لوقا يذكر سلسلة انساب المسيح بعد ما المسيح اتعمد في نهر الاردن، ما بيحطهاش في اول انجيله، لان السلسلة التصاعدية دي عايز يقول ان المسيح بعد عماده من اجلنا عايز يرفعنا فوق لحد ما يوصلنا ان احنا نكون ابناء ايه؟ الله. عشان كده فضل بالسلسلة يتصاعد يتصاعد لحد ما وصل ابن ادم ابن الله. متى عايز يورينا ان المسيح ده جاي نزل علشاننا، وان لوقا ده بيقول ان المسيح ده عايز ياخدنا فوق لمين؟ لله. عشان كده حط سلسلة انساب المسيح، لان ما نقدرش نبقى ابناء الله الا بعد الايه؟ المعمودية. في المعمودية احنا بنولد ولادة روحية. وبعدين قسمهم لثلاث اقسام، من ابراهيم لداود، ومن داود لسبي بابل، ومن سبي بابل لمجيء المسيح. وبعدين يقول يسوع الذي يدعى المسيح. والاسمين دول نشوف تفاصيلهم واحنا بنقرأ دلوقتي. واما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. وهنا بيصر انه يدي اللقبين جنب بعض، يسوع المسيح. لما كانت مريم امه مخطوبة ليوسف قبل ان يجتمع، وجدت حبلة من الروح القدس، فيوسف رجلها اذ كان بارا ولم يشئ ان يشهرها اراد تخليتها سرا. وقبل ما نتكلم عن ميلاد المسيح، تعالوا نبص ليوسف ونبص للعذراء مريم شوية. العذراء مريم دي مش هتكلم عن فضائلها ولا عن شخصيتها، لان القيامة سمعتوا عنها، لكن انا هركز على نقطة واحدة. العذراء مريم دي كانت شخصية عجيبة قوي. عمرها ما قالت لا. كانت حياتها بالضبط عبارة عن سلسلة من نعم. نعم وراء نعم وراء نعم وراء نعم. يقول لها من وهي صغيرة تروح الهيكل، ما قالتش لا. كانت لسه طفلة صغيرة وعايزة تلعب وعايزة تعمل مع اولاد الجيران لعب وتتفسح وتخرج وتتبسط، يروحوا يحبسوها في الهيكل، ما قالتش لا، قالت نعم. يمشوها من الهيكل لما تكبر وتوصل سن 12 سنة، يقول لها تتجوزي راجل، ماشي، بس الراجل اللي هتتجوزيه ده عجوز. كان فرق كبير جدا بين سن يوسف النجار وبين العذراء مريم. ما قالتش لا هتجوزوني كمان راجل عجوز وغصب عني، قالت نعم. ما كل واحدة نفسها مثلا تتجوز واحد شخصية معينة شكله حلو وايه، لكن هي حست ان دي دعوة من ربنا، قالت له نعم. يجيها ويقول لها الملاك انك هتحبلي من غير ما تتجوزي، دي فضيحة، وفي ناس كتيرة هتشك فيك، لدرجة ان يوسف شك فيها. قالت له نعم ليكن لي قولك. هتروحي مصر وتهربي من وجه هيرودس وتتبهدلي؟ نعم. ابنك ده اللي هو يعني امنيتك وبتفتخري بيه هيجي وقت من الناس تستهزأ بيه وتقول عليه مختل العقل. ما تفتكروش ان العدل لما كانت تسمع كلمة زي دي قد ايه المشاعر اللي كانت بتجرح جواها. ده لدرجة ان سمعان الشيخ وقال لها وانت يا امرأة يجود في نفسك ايه سيف. يعني بدل ما كانت فكرة بقى يعني الناس هتمدحها بس لا ناس دولت ببعل زابور رئيس الشياطين اكل وشريب خمر ناس بتتكلم عليه وتتريع عليه وبعدين ياخدوه ويضربوه ويصلبوه ويموتوه. كل حياتها كانت نعم 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 نعم. عمر ما العذراء قالت لربنا لا. عشان كده هي فعلا استحقت ان جسدها ده يطلع للسماء. لان الجسد اللي تحمل ان في كل خطوة من خطوات حياتها تقول لربنا نعم ليكن لي كقولك دي مش سهلة. احنا ممكن بس نقول شوية كلام كده بالعاطفة لكن الامور دي تحصل في حياتنا مش سهل ان احنا نقبلها. عشان كده العذراء دي استحقت انها تطلع فوق بجسدها. الشخصية الثانية يوسف ده برضه شخصية عجيبة جدا لدرجة ان الكتاب وصفه بكلمة كده اذ كان بارا لم يشأ ان يشهرها واراد تخليتها سرا. هما بحسب الشريعة عمل عقد الخطوبة وان هي تبعه. هو عارف انه ما كانش قرب منها. لما شافها حبلة ابتدى يتعب. لانه مفروض انه يبلغ عنها انها امرأة زانية. وانها خانت العهد وانها لازم تترجم. فترة الخطوبة وهي حامل ومش منه. يعني من شخص اخر. كان كل الافكار دي بتدور حواليه. في نفس الوقت كان عارف شخصية العذراء مريم وحلاوتها وقدستها. كان محتار جدا. يقول اراد تخليتها سرا يعني يكتب لها كتاب الطلاق ويدهولها ويمشيها في السر من غير ما حد يعرف. لان ده اللي قدر يوصل ليه. كان لازم يبلغ عنها عشان تترجب. لكن ما كانش هين عليه لانه كان انسان بار. وهنا في حتة حلوة جدا بر الانسان لما يفيد على الاخرين يغطي على الناس مش يفضح الناس. يقول ولم يرد ان يشأ ان يشهرها. يشهرها يعني ايه؟ يفضحها. ده احنا بنستنى الواحد على غلطة علشان خبر زي النار يسري في كل مكان نفضح الناس نبقى مبسوطين جدا ان فلان ده غلط فلان ده عمل العملة الفلانية ونقول للفلان وفلان وفلان. لكن لما يبقى الانسان عايش حياة البر الانسان ده يغطي على الناس اللي حواليه يفيد من بره على الناس اللي حواليه ما يشهرهمش ما يفضحهمش بل بالعكس يفيد عليهم ببره. فكان شخصية لطيفة جدا يوسف انه لانه كان انسان بار فضل بره على مريم علشان يغطيها. لكن ربنا ما كبهوش كده. ربنا وقال له اعلن له في رؤية ولكن فيما هو متفكر في هذه الامور إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائل يا يوسف ابن داود. وبعدين هنا يديله لقب ان هو مين؟ ابن داود. يوسف كان من نسل داود ومريم العذراء من نسل داود لان الاثنين كانوا قرايب. فبيفكروا انت ابن داود اللي حطمني فيك او من خلالك او تحت ظروفك الوعود اللي اتقالت لداود. عشان كده هتبص تلاقوا ان متى يصر انه يسمي المسيح ابن داود كتبها اكتر من 8 مرات. لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك هي بتاعتك لانها بحكم الشريعة هي زوجتك لان الذي حبل به فيها من الروح القدس فتتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. كلمة يسوع معناها مخلص. هي أصل الكلمة من يشوع أو من هوشع. يهوى يخلص. كلمة يسوع معناها مخلص والمسيح معناها الممسوح. وكان ثلاثة بيتمسحوا في العهد القديم. الملك والنبي والكاهن. دول اللي كان ليهم مسحة مقدسة، الملك والنبي والكاهن. والمسيح أخذ الثلاث وظائف دول، ملك ونبي وإيه وكاهن. عشان كده لقب بيسوع المسيح يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله لكي يتم ما قيل، خدوا بالكم بقى العبارة دي هتتكرر كتير، من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. مين اللي قال النبوة دي؟ أشعياء، في أشعياء ايه؟ 7. ويبتدي متى هنا يربط اليهود النبوات اللي تمت في شخص المسيح. هذه النبوة اللي قالها أشعياء: هو ذا العذراء، كلمة عذراء ألما يعني فتاة مخطوبة غير متزوجة، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. ويعلن إعلانين هنا، والإعلانين دول يا ريت تقعدوا تفكروا فيهم طول الأسبوع الجاي، عن شخص المسيح يسوع وعمانوئيل. يسوع جاي خلصك من خطاياك، وإن بنقرا الجزء ده يا ترى احنا متمتعين بهذا الخلاص؟ حاسين ان المسيح بيريح ضمايرنا وبياخد خطايانا وبيغفر خطايانا وبيجددنا؟ يسوع، لو عدنا نردد هذا الاسم طول الاسبوع يسوع، ونحس ان يسوع كده بيشيل تلك الخطايا اللي علينا والصك اللي مفروض ومكتوب علينا، باختبار التجسد ان ليك يسوع مخلص، يا ترى انت فرحان بهذا الخلاص ومتمتع بهذا الخلاص ولا لا؟ والاعلان الثاني اللي بيعلنه انه هو بردك عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. يا ترى شعارين بوجود عمانوئيل في حياتنا؟ شعارين بوجود ربنا في حياتنا ولا لا؟ وربنا واضح ولا لا؟ اقعد طول الاسبوع سارع وقول لربنا: عايز اشعر بان انت عمانوئيل اللي تفسيره الله معي، بوجودك يا رب في حياتي، انك مش مجرد كلام ولا ذكريات ولا شوية تأملات، لكن اختبار حي. لو عايزين تقروا الانجيل وتستفيدوا منه، تمسكوا بحقكم في كلمة يسوع وبكلمة عمانوئيل، ان انت جيت يا رب علشان تخلص، وان انت جيت يا رب عشان تبقى معايا. ياريت نفكر طول الاسبوع ده في الكلمتين دول. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما امره ملاك الرب، واخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولد يوسف، اتجوزها وانجبت نسل. وبيقولوا الدليل على كده ان في اوقات كتيرة في الانجيل يقول واخوته، يعني المسيح كان ليه ايه؟ اخوات. لكن كلمة حتى بالذات ما تعنيش تغير الوضع بعد الولادة، يعني لما بيقول ولم يكن لميكال بنت شاول ابن حتى ماتت، هنا حتى مش معنى كده انها بعد ما ماتت بقالها ابن، ولكن ان الوضع ظل ايه؟ مستمر. فكلمة حتى ما تعنيش تغير الظروف او تغير الوضع. فكلمة او الكلمة حتى دي باستمرار ممكن تستخدم باستمرار الظروف، يعني ما اقول له اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك عند موطئ قدميك، طب وبعد ما يحط اعدائه موطئ قدميه يقول له قم من على يميني، ما هيفضل جالس على الايه؟ على اليمين. فحتى ما تعنيش تغير الظروف. والدليل ان المسيح ما كانش ليه اخوات من يوسف، ان لما العذراء كانت تحت الصليب لو كان ليها اخوات كان بالاولى المسيح قال للمريم روح عند مين؟ اخواتي. لكن وداها لمين؟ ليوحنا. لكن هنشوف ان اخواته دي تعني ولاد خالته. لكن ظلت العذراء دائمة البتولية بالظبط زي ما شافها حسقيال، باب في المشرق مغلق، دخل وخرج من غير ما هذا الباب ايه؟ يفتح. عشان كده احنا بنؤمن ككنيسة ارثوذكسية ببتولية العذراء الدائمة، وان الاية دي مش معناها تغير الظروف انه اتجوزها بعد كده، ولكن تعني ان هي ولادة المسيح كانت من عذراء وكانت من الروح القدس، وان الوضع حتى عقليا غير مقبول ان يوسف بعد ما يشوف كل الحاجات دي انه يقدر يقرب من العذراء مريم. بكده نبقى خلصنا الاصحاح الاولاني، نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله. هيبقى نظام ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذ مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم ذبان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء وقف فوقه حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوذهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، انصرفوا في طريق آخر إلى كورتهم. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا في الإصحاح اللي فات إزاي أن معلمنا متى لما بيكتب إنجيله كان بيسر أو عايز يوضح شخصية المسيح كملك، فأثبت انتسابه لسلسلة ملوك يهوذا. وطلعنا بتطبيق مهم في الإصحاح اللي فات عن اللقبين بتوع السيد المسيح اللي هو يسوع وعمانوئيل، وقلنا ان كلمة يسوع معناها مخلص، وعمانوئيل معناها الله معنا. ومهم جدا ان الانسان يسأل نفسه هذا السؤال، اذا كان فعلا هو قدر يتعرف على هذا المخلص وبيتمتع بهذا الخلاص وفرحان بهذا الخلاص، وايضا متمتع بوجود ربنا ووضوح ربنا في حياته ولا لا. وهتلاحظوا ان متى تملي في كل اصحاح عايز يظهر المسيح بمظهر معين، او بيقدم لنا شخصية المسيح بحاجة عملية احنا نعيشها. فاظهر يسوع كمخلص، واظهر المسيح كعمانوئيل. في الاصحاح الثاني بيحكي لنا قصة هيرودس والمجوس اللي احنا كلنا عارفينها، لكن تلاحظوا ان متى عمل حاجة هنا، عبر عن حتة معينة. بيدي لقب المسيح هنا ايه؟ او يعني بيوصف المسيح، بيقول ان هو طفل، ولا بيسميه ايه؟ ملك اليهود. لكن لما جه يسميه او يعني يوصفه قال هو طفل ولا راجل ولا شاب ولا ايه؟ صبي. بيدي له لقب ايه؟ صبي. يقول رأوا الصبي مع امه. فمتى هنا عبر عن حتة لكن راح لقيتها لوقا وكاتبها. متى ما وصفش ميلاد المسيح زي ما لوقا وصفه، ان هي ولدته في مزود وقمضته واضجعته، وما جابش سيرة الرعاة اللي جم وزاروا، لكن عبر حتة كبيرة ودخل على زيارة المجوس للمسيح على طول. ما تكلمش بتفاصيل الميلاد كتير زي لوقا ما كتب، لكن راح نقل مرحلة ان المسيح زاروا مجوس وكان في هذا السن او في هذا اللقب يسميه صبي. ويقال يعني ان زيارة المجوس كان المسيح في هذا الوقت عنده حوالي سنتين. وعلى هذا الاساس لما هيرودس حب يقتل اطفال بيت لح قتل سن سنتين فما ايه فما دون. لكن الحتة اللي كان مهتم بيها متى انه فعلا كان عايز يظهر السيد المسيح في زيارة المجوس ليه انه هو ملك، ملك اليهود. عشان كده اتكلم ولمس النقطة المهمة دي، انه عايز يظهر المسيح كملك.
وفي نفس الوقت عايز يقدم لنا صورة المسيح كملك. عشان كده يقول لما جه هيرودس وجاب رؤساء الكهنة وقال لهم فين يتولد ملك اليهود، قالوا له في بيت لحم، علشان في نبوة بتقول وانت يا بيت لحم ارض افراطة لست الصغرى بين ولايات يهوذا. ليه؟ لانه منك يخرج مدبر يرعى شعب اسرائيل. فيسكت بصوا في هذا الاصحاح كأن متى بيقدم لنا صورة المسيح في شخصية جديدة او في صفة جديدة، ان هو مدبر يرعى. ده اللي عايز يقدمه لنا الكتاب المقدس في شخص المسيح، ان شخص المسيح مدبر، وهذا المدبر في حكمته يستطيع ان يرعى. لكن عشان تقدر تاخد هذا التدبير وعشان تقدر تتمتع بهذه الرعاية، تعالوا نبص للشخصيات اللي ظهرت لينا في الموقف ده. هو يقول لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية، لان في بلد تانية كان اسمها بيت لحم فوق في الشمال بتاعة فلسطين، لكن هنا بيحدد بيت لحم الايه؟ اليهودية. وقلنا في الجغرافية المرة اللي فاتت ان اليهودية دي كانت فين؟ في الجنوب، اللي هي مدينة الملك داود. بيت لحم دي مدينة الملك داود، واسم بيت لحم بيت الخبز. بيت لحم اسمها بيت خبز لان كانت بيت لحم ارض سهلة منبسطة، وكان فيها زراعة القمح كتير. في ايام هيرودس الملك عندنا كذا شخصية ظهرت، في هيرودس، في مجوس، في كهنة ظهروا في الحدث ده. وكل واحد من الثلاثة دول ليه موقف مختلف.
أدوم من جنس أدوم أو من نسل أدوم، وأدوم دول اللي هم ولاد عيسو، عيسو اللي كان أخو يعقوب، لكن مش من اليهود، لكن اتجوز واحدة يهودية وسعى ان هو ياخد الحكم من الرومان او يبقى عنده زي استقلال ذاتي، والرومان ادوله لانه قدم لهم خدمات كتيرة وكان هو شخصية متميزة، فادوله الحق ان هو يملك هو واولاده على اليهودية وعلى منطقة فلسطين. كان اول واحد ابوه اسمه انتباثير، كان حكم فترة في حتة صغيرة، وبعدين جه هيرودس اللي احنا بنتكلم عليه ده، لقب باسم لقب هيرودس الكبير. وزمان ميلاد المسيح اللي تم فيه الحدث ده هو يعتبر أربعة، سنة أربعة قبل الميلاد. لما بنرجع للتواريخ صحيحة وسليمة، هيرودس الكبير ده مات في سنة 750 من لتأسيس امبراطورية الرومانية. سنة 750 دي توافق أربعة قبل الميلاد، ده الزمن أو السنة اللي اتولد فيها السيد المسيح. كان هيرودس ده من جنس أدومي. اليهود لما لقوا ان مفيش ملك من سلسلة انتاب يهوذا ومن بيت داود بيملك عليهم، قالوا كويس نرضى بده وهو الراجل قريبنا، يعني يعتبر ليه قرابة ايه؟ جسدية. وخضعوا لتحت حكم هيرودس وردوا بيه، وهو علشان يجاملهم ابتدى يهتم بالهيكل ويعيد تجديده ويعيد بناؤه ويجمله ويزينه عشان يكسب صداقة اليهود. لكن في نفس الوقت يحكي عنه يوسيفورس المؤرخ انه كان رجل بتاع دماء وشهواني جدا، لدرجة ان هيرودس ده لما تقروا قصة حياته قتل كمية من الناس لا تتخيلوها، ومش اي حد، ده قتل حماته ومراته واتنين من اولاده اسمه ارسطو بولس والتاني اسمه اسكندر، قتلهم. وقبل ما يموت بخمس ايام قتل ابن تاني ليه اسمه انتباثير، يعني حتى اولاده قتلهم. مسك في مرة من المرات مجمع السنهدريم 70 شيخ من شيوخ اليهود ودبحهم. ويقول يوسيفورس عنه ان هو لما حس ان هو حيموت، هو مات بعد ما ذبحت اطفال بيت لحم بحوالي 3 اشهر، راح جاب كل شيوخ اليهود وكل عظماء اورشليم وحبسهم في مكان وامر بان هم يموتوا في اللحظه اللي هو هيموت فيها، يعني اول ما يموت يذبحوا دول. بس ما تمش الموضوع ده،
لان قال مش عايز يبقى فيه فرح لحظة موتي. يعني حتى لو فيه ملك جديد جاي يبقى فيه حزن في كل البلاد. عشان كده كان هو انسان محب للدماء وبيسفك دماء كتيرة. حتى بيته مثلا من القتل ومن الذبح بايديه. السنة اللي اتولد فيها المسيح كان عنده 70 سنة. تخيلوا هيرودس اللي عنده 70 سنة ده يضطرب لما يسمع خبر طفل صغير اتولد. يقول كده في ايام هيرودس الملك: اذ مجوس من المشرق قد جاءوا الى اورشليم. وقصة المجوس دي هم لحد دلوقتي مش قادرين يدوا لقب معين للمجوس وايه وظيفتهم. ناس قالوا ان هم كانوا كهنة كلدانيين من بلاد فارس، وناس قالوا ان هم مجموعة حكماء، وناس قالوا ان هم كانوا بيشتغلوا بالتنجيم وعلم الفلك، وناس قالوا ان هم يعني مجوسي يعني كاهن. لكن اللقب الانجليزي اللي اطلق عليهم كان حلو لطيف، سموهم وايز من، يعني ايه؟ رجال حكماء. وكانوا عندهم حكمة ان هم قدروا يشعروا بوجود المخلص او بان في حدث معين. وبرغم ان هم كانوا من الامم ما يعرفوش حاجة، لكن قدر المسيح يستعلن ليهم. منين عرفوا الحاجات دهيات؟ وليه ربطوا بظهور نجم ان في حد هيتولد؟ المجوس دول ليهم خلفية او ليهم اصل. نسمع عن واحد اسمه بلعام ابن بعور، هنشوف حكايته في سفر العدد واحنا بندرس سفر العدد. لكن بلعام ده لما سمى نفسه وحي الرجل ذو العينين ليرى رؤى القدير ورؤى العلي، من زمان خالص من اول ما كان شعب اسرائيل في البرية ربنا اعلن له عن حاجة معينة. لو طلعنا سفر العدد اصحاح 24 نشوف نبوة جميلة جدا. سفر العدد صح 24 عدد 15 صفحة 254 يقول: ثم نطق بمثله وقال: وحي بلعام ابن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤى القدير ساقطا وهو مكشوف العينين. شاف ايه بقى بلعام ده؟ يقول: أراه ولكن ليس الآن، شايف حاجة لكن مش دلوقتي، أبصره ولكن ليس قريبا، أنا شايف حاجة لكن مش قريبة، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قديد من إسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، ويكون أدوم ميراثا ويكون سعير أعداؤه ميراثا، ويصنع إسرائيل ببأس ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة. قال انا شايف حاجة مش قريبة، لان كان في الوقت بالعام ده في وقت موسى النبي. لكن شاف ايه؟ يقول: يبرز كوكب من يعقوب، وده حيكون ليه التسلط على كل البلاد. ولما ترجعوا لسفر الرؤيا في اخر اصحاح يقول عن السيد المسيح ان هو كوكب الايه؟ الصبح المنير. تولد فكرة او النبوة دي تولدت ان في مجيء المخلص او في مجيء المسيح المنتظر اللي هيجي من يعقوب هيبرز كوكب، هيظهر نجم. فضلت النبوة دي متوالية لحد ما اخدها دانيال النبي وسلمها للمجوس، لان دانيال لما اتخذ في السبي البابل كان كبير المجوس، الملك عينه كده كبير للحكماء والناس اللي بتشتغل في الفلك. ومن دانيال لقطوا المجوس الفكرة ده، هي ان لما يتولد المسيح هيبرز كوكب او هيظهر نجم عند المجوس وعند اليهود. هنشوف دلوقتي ليه اليهود ما عرفوش وتأكدوا. فارتبط ظهور النجم بميلاد المسيح او الملك المخلص الذي يستطيع ان هو يتسلط. وكان النجم ده نجم غريب، لان اللي معروف ان النجوم ليها مسار معين بتصير تملي من الغرب للشرق. لكن النجم ده كان نجم مخالف للنجوم التانية، عشان كده لما لقوه عرفوا ان النجم ده ما هوش نجم ايه عادي، لان النجم ده جابهم منين؟ من الشرق للايه؟ للغرب. وبعدين النجم ده بيظهر في الصبح وفي اوقات معينة وبيمشي وبيوقف، فكان نجم ليه دلالات معينة، بحيث ان هم لما رأوه ابتدوا يتحركوا فعلا بسرعة ناحية المشرق، من ناحية المشرق رايحين لأورشليم علشان يشوفوا النبوة اللي تمت. وبعدين خدوا بالكم من السؤال اللي سألوه، قد جاءوا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود؟ سؤال ناس متأكدين أن في ملك اتولد، ما سألوش يا ترى عندكم ملك اتولد ولا لا، دول ناس إيه؟ متأكدة. أين هو لود ملك اليهود؟ أن فيه فعلا واحد اتولد. وكان الناس دي عندها إيمان عجيب جدا أنها تصدق النبوة، وأن النبوة فعلا تمت، لأنهم درسوا وعرفوا وكانوا حكماء، والمسيح نفسه هو شخص الحكمة، الحكمة تعرفت على الحكمة. فجم واخدوا كل مشقات الطريق وكل مشقات السفر من اجل ان هم يدوروا على هذا المولود ملك اليهود، رغم ان هم مش من شعب اليهود، لكن كان وراهم حاجة معينة بيبحثوا عنها، وكان عندهم ايمان بان اللي اتقالت عنه النبوات ده هي فعلا تمت لما شافوا النجم الغريب ده هو. فاننا رأينا نجمه من المشرق واتينا لنسجد له. طب مش معنى يعني تسجدوا له؟ وهتلاحظوا ملاحظه عجيبه، ان السجود بتاع المجوس ده لما قالوا اتينا لنسجد له مش بمعنى سجود الاكرام. ليه؟ لان هما ما سجدوش لمين؟ لهيرودس. لو كانوا هيقدموا له سجود الاكرام كملك فقط كانوا سجدوا لهيرودس وسجدوا للملوك اللي موجودة، لكن دول قالوا احنا اتينا لنسجد له في سجود معين اللي هو سجود العبادة وليس سجود الاكرام. لما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع اورشليم. لما سمع اضطرب، وسبب اضطرابه انه عارف او قالوا له ان في مولود ملك لليهود وهو جنسه ادومي، يعني لو في ملك من اليهود هيطلع مملكته دي ايه؟ هتتزاح. عشان كده خاف على مكانته، خاف على مركزه، خاف على الحاجات اللي هو حققها وامتلكها، فاضطرب. واضطربت كمان اورشليم ايه معاه. طب ليه اورشليم اضطربت؟ هما اضطربت اورشليم كلها نتيجة اضطراب هيرودس، لان زي ما قلت لكم هيرودس كان معروف ان هو ايه؟ سفاك دماء. ولما هيعرف ان في ملك اتولد كانوا متوقعين ان هو هيطيح في البلد كلها. ويقال ان المجوس ما كانوش ثلاثة، في بيقول ان هما كانوا 12، وفي بيقول ان هما كانوا 1000 بالاتباع بتاعتهم، عشان كده عملوا رجة في المدينة جامدة. لكن في قصة لطيفة قوي، في بلد اسمها كيرن في ألمانيا فيها كاتدرائية ضخمة قوي كبيرة جبارة، وجوه الهيكل بتاعهم حاطين صندوق من الذهب، وبيقولوا ان في اجساد المجوس اللي هم قدموا للمسيح، وبيقدموا اساميهم، بيقدموا 3 اسامي، واحد اسمه ملكيور، واحد اسمه بلشصر، واحد اسمه كاسبار، وحطينهم في صندوق من الذهب، ومنظر جميل جدا عاملينه بيمجدوا الحكمة اللي استطاعت ان هي تصل الى المسيح. لكن هم مش معروف عددهم بالضبط، لكن اتقال 3 على اساس الهدايا الـ3 اللي اتقدمت من خلالهم. لقد قد يكون عددهم كبير قوي لدرجة ان هم سببوا دوشة كبيرة ورجة في اورشليم. فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي. والنبي هنا هو مين؟ ميخا النبي في إصحاح 5.
كان معنا بيدرس سفر ميخا، شفنا النبوة دهيت في ميخا 5، وزي ما قلنا ان دي عادة متى انه بيحقق بين النبوات اللي جات في العهد القديم وبين حدوثها في شخص المسيح. وانت يا بيت لحم ارض افراطة ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لان منك يخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل. جاب الكتبة على اساس هم اللي بينسخوا العهد القديم وهم اللي بيكتبوه، يبقى هم اللي عارفين، والكهنة اللي هم مسؤولين عن تعليم الشريعة وتعليم كل الكلام المقدس. فقالوا له احنا عندنا النبوات بتقول ايه، انه يتولد في بيت لحم ارض يهوذا، لانه مكتوب كده في النبوة منك يخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل. سؤالين حلوين قوي نقدر نفكر فيهم وناخدهم كحاجة عملية لينا. اين يولد المسيح؟ سؤال، يا ترى المسيح يتولد فين؟ المسيح يتولد فين؟ وناس كتيرة بتدور على المسيح. والعجيب ان كان في 3 مواقف مختلفة. هيرودس بيسأل على المسيح وبيدور عليه علشان يعمل ايه؟ يقتله. موقف المعاداة، بيعادي المسيح، مش عايز المسيح يبقى موجود. ليه؟ لان لو المسيح موجود هيحرمني من ذاتي، من شهواتي، من ملكي، من امكانياتي. في ناس بتاخد ساعات موقف المعاداة الواضحة او الظاهرة او الجامدة، انها بتعادي، مش عايزة المسيح، مش عايزاه، بتخنق المسيح، بتموته. في كل مرة انا بحاول ان انا افطس ذلك الصوت، او ان انا انهي هذا الصوت، او ان انا اموت وجود المسيح، لان عارف ان المسيح ساعات يوبخني، المسيح ساعات يفضح جوايا حاجات غلط، المسيح لو موجود هيحرمني من حاجات انا بحبها، مش عايزه يتولد. ممكن بسأل اين يولد لكن مش عايزه يتولد. دول الناس اللي خدوا موقف المعاداة ورفضوا المسيح. لكن الاوحش منهم موقف الكتبة والكهنة. بالرغم من ان هم شافوا ناس جاية من بعيد وبتقول لهم النبوة تمت واحنا رأينا نجمه وجايين نسجد له، لكن محدش من رؤساء الكهنة ولا من الكهنة ولا من الشعب كلف خطره ان هو يخرج مع المجوس يدور على مين؟ على المسيح. كانوا عارفين لكن ما اهتموش ان هم يلاقوه. موقف اللامبالاة. واعتقد ان احنا في اوقات كتيرة بنبقى هذا الموقف، في موقف اللي عارفين لكن عندنا لامبالاة، عدم اهتمام. ناس عجيبة جدا. طب انتوا ما كانش ليكوا اشتياق انكم تشوفوا الشخص اللي اتكلمت عنه النبوات وتلاقوه وتيجوا وتقعدوا معاه وتسجدوا له وتشوفوه وتفرحوا بيه؟ كانوا عارفين وحددوا المكان بالظبط، لكن ما كانش ليهم حياة الاختبار ان هم يدوروا عليه. فوقت كتير بنعرف كتير عن المسيح وبنسمع كتير عن المسيح، لكن ملناش الاشتياق الحقيقي ان احنا نراه. بينما المجوس دول الجماعة التالتة اللي كان ليهم اشتياق جارف جدا ان هم يجدوا المسيح علشان يسجدوا له، عشان يقدموا له العبادة، وبالرغم ان هو مش ملك عليهم لكن خدوه ملك ليهم، عايزينه يملك عليهم. كم مرة احنا سمعنا قصة هؤلاء المجوس، وكم مرة احنا قرينا النبوة دهيت وقرينا الكلام ده، لكن كم مرة اخترت المسيح كمدبر ليك؟ كم مرة اخترت المسيح كمدبر علشان تتمتع بيسوع المخلص اللي اتكلمنا عليه في الاصحاح اللي فات؟ مش هتقدر تتمتع بالخلاص الا اذا كان هو صاحب التدبير في حياتك. لازم نديله ان هو يدبر. يدبر يعني ايه؟ يعني ايه يدبر؟ بيرسم الخطة، بيدي الكلام، وانت عليك انك تضيع مدبرك.
احنا بنتمنى يسوع مخلص لكن ليس مدبر، لان احنا بنحب ندبر لنفسينا بارائنا الشخصية، بفلسفاتنا، برغباتنا، بتعصبنا لناس معينة او بملنا لناس معينة، لكن مش عايزينه يبقى مدبر. للأسف مش هتقدر تتمتع بالمخلص الا اذا كان هو مدبر لحياتك، والا اذا كانت كلمة ربنا ليها سلطان وليها خضوع وليك اشتياق ليها انك عايزها. مدبر يرعى. لو عايز تتمتع بالرعاية لازم تخضع للتدبير. المجوس دول كان لهم اشتياق حلو، تحملوا سفر واخطار ومتاعب ومؤامرات، بالرغم ان هم ما كانش ليهم اي مواعيد، بينما بتوع اورشليم محدش كلف خطره ان هو يطلع ويدور معاهم على هذا المولود. عشان كده متى بيقدم لنا شخص المسيح المدبر من اجل انه يستطيع ان يخلص. ما يقدرش يخلصك، ما يقدرش يخلصك لو انت وانت ما اديتهوش التدبير، لانه ازاي يخلص اذا كانش هو المدبر؟ عشان يخلص لازم هو يدبر. تقول لي يعني هيدبر حياتي ازاي؟ هيدبر حياتك بحاجات كتيرة، بكل كلمة هو بيعلنها ليك، بخضوعك للكلمة بتاعته. كانت حكمة المجوس ان هم كانوا عاكفين على دراسة الكلمة والتمسك بالوعود، عشان كده قدروا ان هم يوصلوا ليه. لكن لو احنا ما بنديش لربنا او ما بنديش لكلمة ربنا حقها وخضوعنا لهذا التدبير، لن نستطيع ان احنا نوصل الى هذا المخلص اللي هو هيعمل زي ما عمل فيهم دلوقتي ويقول فرحوا فرحا عظيما جدا. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم ارسلهم الى بيت لح وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فاخبروني لكي اتي انا ايضا واسجد له. وهنا بيظهر يعني ان هو كمان هيقدم له السجود وهيقدم له العبادة. حتى في اللفظ الانجليزي بتاعها ورشب يعني سجود من خلال الايه؟ العبادة. بتيجي بالمعنيين، معنى سجود ومعنى عبادة. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، واذ النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي، فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. لما شافوا النجم تاني فرحوا فرح كبير قوي. لما الانسان كده يستطيع انه يتمتع برؤية واضحة لربنا ويبقى شايف علامات واضحة في طريقه في حياته الروحية، ويشوف كده ربنا عمال يديله دلائل وبيقول له خدوا انتم مش ماشيين، والكلام اللي انتم مؤمنين بيه ومقتنعين بيه انا بديكم علامات على صحته. عشان كده لما شافوا النجم تاني فرحوا فرحة كبيرة قوي، ان احنا مش ماشيين ورا اوهام ورا خيال. اصل كانوا ممكن يحسوا طب يعني احنا قلنا للناس الكلام ده ما شفناش حد جه مشي معانا، كان ممكن يشكوا هو الموضوع ايه، مجرد شوية كلام كده وخلاص. كان ممكن الانسان ييأس كده، هو انا يعني انا لوحدي اللي هدور على المسيح؟ ما هو محدش عايز يمشي يدور عليه، لا اللي في البيت عايزين يجوا معايا، ولا اللي في الشغل، ولا اللي في الكنيسة حتى عايزين يمشوا ورايا ورا المسيح. صح، ساعات الانسان يشك في نفسه وفي طريقه، يا ترى اللي انا بعمله صح ولا لا؟ حتى لو كنت زي المجوس وحدك محدش بيشجعك، محدش بيقولك تعال ندور عليه ونلاقيه ونعيش معاه. خلي مبدأك واضح وهدفك واضح. ما تقولش محدش بيجي الاجتماعات، محدش بيحضر القداسات، ملكش دعوة بحد. لكن خلي عندك ايمان وثقة، وشوف ربنا هيأكد لك ازاي ان انت مش ماشي ورا اوهام ولا ورا خيال، لكن انت ماشي ورا حقيقة. عشان كده كان فرحهم فرح كبير جدا لما شافوا النجم مرة تانية، وان النجم بيجي ويقف لهم لحد مكان المسيح. في وقت معين هيظهر النجم وهتتأكد منه، في وقت معين لابد انه يظهر النجم.
ولابد ان تظهر علامة واضحة ربنا يؤكد لك ذاته. بس لو انت كان ليك اشتياق وما تأثرتش بالناس اللي حواليك وظليت مصمم انك تتبعه حتى اللحظة الاخيرة، وصممت ان انت توصل علشان تسجد لي وتقدم له العبادة والاكرام، وانك تختاره كمدبر تمشي حسب كلمته وحسب تدبيره وتتمتع بالرعاية بتاعته وتتمتع بالخلاص اللي صنعه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه. وكلمة الصبي هنا بمعنى إن هو كان سنه كبر حدود سنتين، ما قالش الطفل، ورأوا الطفل مع أمه فخروا وسجدوا له. فوقت كتيرة بسأل نفسي سؤال، يا ترى احنا بنقدم عبادة لربنا ولا لا؟ بنقدم له عبادة حقيقية ولا ما بنقدملوش حاجة؟ في سجودنا، في صلواتنا، في أصوامنا، في حضورنا للكنيسة، في كل شيء، يا ترى فعلا احنا بنقدم له هذا السجود وهذه العبادة زي ما كانت بقلبه مشتاق من المجوس دول الناس الغرباء الجنس؟ ولا ممكن نيجي الكنيسة وممكن نقف نصلي وممكن نصوم وبعدين نكتشف في الاخر ان احنا ما قدمناش عبادة ليه، ما سجدناش ليه، ما التقيناش بشخصه؟ تقول لي يعني هو شخصه ده حاجة كبيرة؟ ده حاجة كبيرة بدليل ان هم احتملوا السفر والمشقات والمؤامرات اللي كانت بتحوم حواليهم علشان يوصلوا للنقطة دي ليسجدوا له. والجميل ان هما كان لازم يسجدوا الاول قبل ما يقدموا الهدايا. اوعى تفتكر واوعي تفتكر ان ربنا يفرح بشوية هدايا ما وراهاش سجود حقيقي. قبل ما يقدموا الذهب واللبان والمر قدموا عبادة حقيقية، عشان كده هداياهم قبلت. لكن كل حاجة احنا بنقدمها لربنا من غير سجود وعبادة حقيقية لا تقبل، لان ربنا ما يهمهوش اللي انت بتدفعه او اللي انت بتدفعيه، سواء كان فلوس او عطايا مادية او شوية مجهود في الخدمة او شوية يعني مشاعر بنقدمها في الصلاة او اي حاجة. لو ما كانتش العطايا اللي احنا بنقدمها دي لربنا وحاسين يعني ان احنا بنقدم شوية هدايا لربنا وراها سجود وعبادة حقيقية ملهاش اي قبول. لكن لما سجدوا له في اشتياقهم لهذا المخلص ولهذا المولود، بالرغم ان هم لما دخلوا ما لقوهوش في قصر ولا كانت الظروف تشير الى اي شيء ان هو صاحب مجد وسلطان ويعني وقوة وغيره، لقوه صبي صغير مع امه. لكن بالرغم ان هذا الاتضاع او هذه الظروف الضعيفة ما حجبتش رؤية اللاهوت اللي كان مختفي فيه عنهم، زي المس اليمين، ظهور المسيح على الصليب مظهر الضعف ما قدرش يغفي لاهوته عن اللص اليمين. واللص اليمين آمن بالسيد المسيح في أحلك الظروف وفي أصعب الظروف، وكان كل شيء يقول له لا ده ولا حاجة. زي المجوس دول رغم ان هم وصلوا وكان مفروض يتوقع ان هو يبقى في قصر وحواليه خدم وحشم وشغلانة كبيرة، لكن برغم من حكمتهم وعظمتهم وغناهم الا ان حكمتهم وعظمتهم وغناهم ما قدروش يمنعهم عن بساطة الطفل المولود والصبي الصغير اللي في حضن امه. ثم فتحوا كنوذهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. وعارفين طبعا الاشارات الكبيرة للثلاث حاجات دول، الذهب ده رمز ان هو ملك، واللبان رمز كأنه إله لأن اللبان هو البخور رائحة المتصاعدة اللي بتشتم، والمر أيضا علامة على الألم اللي حيجوزه في حياته. قدموا له الثلاث حاجات دول، يمكن ما كانوش فاهمين هم بيقدموا إيه، ذهب كملك ولبان كإله ومر كمتألم يقبل الصليب. لكن قدموا له فعلا المعاني بتاعته، لان هو جه كملك لليهود، جه كاله يقبل البخور، وجه كمتألم يقبل الصليب عن البشر. ما حدش يقول طب انا ما حلتيش حاجة اقدمها له. لا، انت عندك الثلاث حاجات تقدر تقدمهم. لو تفتكروا قصة المرأة الخاطئة اللي دخلت وقعدت تعيط وتبل رجليه بدموعها تمسحها بشعر رأسها، وبعدين سكبت عليه ايه؟ طيب. وبعدين راح المسيح قال لأنها أحبت كثيرا يغفر لها ايه؟ كثيرا. الست دي على فكرة قدمت الثلاث هدايا بتوع المجوس، ودول الثلاث هدايا اللي لازم كل إنسان يقدمهم لربنا. طب ازاي المرأة دي قدمت الثلاث هدايا؟ ها، الدموع دي زي الايه؟ المر، مرارة التوبة. قدمت له دموع توبة في مرارة بسبب الخطية. طب والطيب اللي ريحته حلو ده زي الايه؟ البخور، زي البخور المتصاعد، رائحة طيبة. طب والذهب في الفلوس الكتيرة اللي دفعتها في الطيب، كلفت كتير لدرجة انه في مرة من المرات قالوا كان ممكن يتباع ب300 دينار ويعطى للفقراء. فقدمت الثلاث هدايا، ذهب ولبان ومر. عشان كده كل واحد فينا يقدر يقدم. ان كان الذهب تملي يرمز الى
ما بيصداش، ما بيتعاملش مع العوامل الجوية، يعني عايزين يقولوا ان الحب ده حب ثابت ما بيتغيرش وما بيتأثرش بالظروف. فالذهب تملي رمز للحب، الحب النقي اللي ما بيتغيرش بتغير الظروف. عشان كده تقدر، الحب ده ثمنه غالي مش رخيص، مش حد يقدر يحب الحب ده هو بسهولة. حتى سليمان في الأمثال بتاعته قال كده، يعني إن قدم إنسان كل ثروته بدلا من المحبة يحصل لها إيه؟ تحتقر. يعني واحد قدم كل فلوسه لكن مش على أساس المحبة، كل الفلوس دي إيه؟ تحتقر، ملهاش قيمة. لكن هي قدمت الحب اللي ما بيتغيرش بتغير الظروف، الحب الثابت النقي. قدمت رائحة صلواتها الطيبة الحلوة، والحب ده اشتمه ربنا كرائحة طيبة. قدمت دموعها كمر، دموع التوبة والرجوع. قد ايه ان ربنا بتبقى غالية جدا عنده ومهمة قوي عنده. عشان كده ما حدش يقول انا ما عنديش حاجة اقدمها. لا، عندك تقدم كده كل ما ليك كذهب للحب، تقدم مشتهيات الجسد كرائحة لبان، تقدم كل شهوة تقول للربنا أي حاجة غلط أنا بحرقها يا رب ليك. لما تقبل كل مر في حياتك برضا قدموا له الهدايا. ثم أوحي إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، انصرفوا في طريق آخر إلى كورتهم. الكلمة الجميلة في طريق آخر، يعني اللي قدر ان هو يصل الى العبادة الحقيقية والسجود الحقيقي لازم يرجع من طريق تاني، لازم يرجع بحياة جديدة، بفكر جديد، بمشاعر جديدة، بفرحة جديدة. فرحوا فرحا عظيما جدا لما قدروا يوصلوا الى شخص المخلص، الى شخص المسيح اللي اتكلمت عنه النبوات، اللي بيقدمه لنا متى كمدبر يرعى لكل واحد من اجل ان هو يخش تحت تدبير المسيح ويخش تحت رعاية المسيح من اجل انه يتمتع بخلاص المسيح. اوعوا نكون من اللي بيحاول يخنق المسيح ويموته، او من النوع اللي عنده لا مبالاة ما تفرقش معانا، مجرد ان احنا بنسمع كلام. لكن لابد ان يكون لنا حكمة هؤلاء المجوس اللي قدروا ان هم يصلوا اليه ويقدموا لي العبادة اللائقة. نكمل المرة الجاية ان شاء الله في مقابلة لطيفة جدا. طب ليه المسيح راح لمصر اذا كان في ربنا في كل نبوات العهد القديم واطفال العهد يقول ما تروحوش لمصر، لكن ليه هو راح لمصر؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟